due diligence.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع، يعني قام معناه خرج وليس مجرد قيام، لا، معناه أنه يخرج خطوات يفارق البائع ثم أو المشتري ثم يعود مرة أخرى. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حسن صحيح. وهذا الحديث متفق عليه، وهو أصل في وجوب أو مشروعية خيار المجلس. واختلف العلماء رحمه الله هل التفرق الذي يقطع الخيار بالأبدان أو بالكلام. ما معنى بالكلام؟ معنى بالكلام أنهم إذا خرجوا عن موضوع البيت البيع وتحدثوا بموضوع آخر أنه ينقطع الخيار. هذا القول فيه شدة، أنه يقول بعتك سيارتي بكذا، يقول هذا قبلت، وكيف السيارة؟ والله السيارة جيدة وطيبة ما فيها شيء وكذا، قال خلاص توكلنا على الله انتهى. كيف فلان؟ شو أخبار فلان وكذا؟ انقطع الخيار بمجرد أن يخرجوا من موضوع البيع إلى أي موضوع في الكلام ينقطع الخيار. هذا شكل القول في شدة وينقطع الخيار سريعا. والقول الثاني يقول الجمهور أن التفرق بالأبدان. ما الذي يرجح أحد القولين؟ الحديث ما لم يتفرقا، ما الذي يرجح أحد القولين؟ الراجح بلا شك قول الجمهور، وأن التفرق بالأبدان، وأنهم لو تحدثوا أي موضوع فالخيار باق ما لم يتفرقا بالأبدان. ما الدليل؟ الدليل هو يعني مما يرجح هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يقوم ويخرج ثم يعود، فهذا فهم الصحابي راوي الحديث ولم يعارضه صحابي آخر، بل جاء أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه ما يدل على ذلك، وسيذكره المؤلف رحمه الله. كان يعني أفتى أنه يعني يقول: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن هذا أبو برزة رضي الله عنه كذلك فهم من الحديث أن الخيار، أن التفرق يكون بالأبدان، لأنه في سفينة ولم يخرج أحدهما من السفينة، فحكم أنهم لم يتفرق. ثم أيضا يعني ظاهر القول، ظاهر الحديث ما لم يتفرقا، ما المتبادر إلى الفهم إذا قيل تفرق فلان وفلان؟ بالكلام ولا بالأبدان؟ بالأبدان، هذا هو الظاهر، هذا المتبادر للذهن لمن سمع هذه الجملة: ما لم يتفرق. في رواية: وكان جميعا، هذه تؤكد وكان جميعا، يعني يبعد أن يفهم أحد أن التفرق بالكلام. يعني واحد يعني سمع أنه ما لم يتفرق لا يفهم منها إلا التفرق بالأبدان، ما التفرق بالكلام هذا بعيد جدا عن الفهم. إذن لا شك أن هذا القول الصحيح والذي فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن التفرق الذي يقطع الخيار هو التفرق بالأبدان. قوله أو يختار، هذه أيضا اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة، ما لم يتفرق أو يختار، منهم من قال وهو أيضا قول الجمهور أو يختار أي يخير أحدهما الآخر، يقول له تختار البيع ولا الإمضاء، فإذا قال تختار الإمضاء أو الفسخ، فإذا قال اختار الإمضاء انقطع خياره، هذا معنى أو يختار. إذا قال كل واحد أمضينا البيع، يعني إذا قطعوه ينقطع، لأنه حق شخصي لهذا الشخص، فإذا تنازل عنه سقط. هذا يعني عليه الذي عليه أكثر العلم. من العلماء من ذهب إلى معنى آخر وقال أو يختار يعني يزيد في مدة الخيار، أو يختار أي يزيد في مدة الخيار، يعني يقول لي الخيار 3 أيام فإنه لا ينقطع، يعني إذا لم يختار انقطع بتفرق، وإذا شرط الخيار مدة فهم على شرطهم، أو على الشهر يوم يومين، كل هذا صحيح، هذا المعنى ثابت لا شك، هذا صحيح، شرط صحيح، لكن هل هو مراد بالحديث أم لا؟ هذا هو السؤال. ونقول لا مانع، الحديث يحتمل هذا وهذا، أو يختار يعني يختار القطع أو يختار الإمضاء، لأن الحق لا يعدوهما، اختار الإمضاء انقطع الخيار في المجلس، وإن اختار الزيادة فلهما ذلك. طيب لو اختار الزيادة في المدة وأخذ المبيع، قال اشترى هذه السيارة، قال أنا بالخيار 3 أيام، قال لا مانع، وأخذ السيارة أو دابة، اشترى ناقة أو أي شيء من الحيوان في هذه المدة 3 أيام، الملك لمن؟ لو ماتت هذه الناقة بأمر الله بعد يوم ويومين تذهب على من؟ على المشتري. لماذا؟ صحيح، لماذا؟ لأنه الآن ملك هذه الناقة بالعقد، وهذا الملك معلق، يعني الأصل أنها له حتى يختار الفسخ، إذن هو ملك هذه الناقة وله أن يفسخ إذا أراد، كذلك البائع ملك الثمن وله أن يفسخ بعد ذلك. إذن إذا حلب هذه الناقة في 3 أيام هل يرد شيء عن اللبن ولا لا؟ لا، لأنها ملكه. أو مثل ركب الناقة استفاد منها، هل لكن نقول لا يجوز له أن يستخدم المبيع إلا في صور ذكر العلماء، لأن هذا البيع موقوف معلق على الخيار له ولغيره، يقول لا يجوز أن يستخدم المبيع إلا في 3 صور. الصورة الأولى أن يكون مع البائع، يعني اشترى سيارة وقال للبائع ايش رايك نسافر على السيارة هذه المدينة الفلانية في 3 أيام، البائع قال ما في مانع، لا أصدقاء يتعارفون فذهبوا معا، هذا يجوز، لأن ركوب البائع معه يدل على ايش؟ على الرضا، مع أن السيارة ممكن ترد، وليس لهم يطالب بالتعويض عن الاستعمال في 3 أيام لأنه أذن، أو بإذن البائع إذا استأذنه قال استأذني أستأذنك استعمل السيارة، قال ما في مانع استعملها. أو الثالث لتجربة المبيع، اشترى هذه السيارة، لماذا اشترط الخيار؟ لأنه بيجرب، فجربها يعني نصف ساعة أو ساعة وأقل حتى يتبين له حالها ثم يمسك، ولا يجوز أن يستعملها، لأن هذا يفتح باب شر، يمكن واحد يشتري أي سلعة ويبقى معه 3 أيام أو أسبوعا، استعملها في هذا الأسبوع ثم يقول والله ما عجبتني بدون سبب، أنا والله الآن يعني رجعت عن البيع، له ذلك ولو بدون عيب بدون سبب، له الخيار هذه المدة، إذن لا يجوز أن يستعملها. لكن لو شيء يعني يخرج من هذه السلعة بدون استعمال مثل اللبن، هذا يكون مقابل العلف خراج بالضمان، مثل ما يعرف هذه الدابة يأخذ ما يخرج منها، لأن هذا ليس استعمالا، هذا ينمو بأمر الله تبارك وتعالى وليس استعمالا واستغلالا، هو مقابل الضمان والنفقة، الخراج بالضمان. جاء حديث فيه يعني خلاف بين العلماء أن الرجل اشترى عبدا ثم رده بالعيب، فلما رده وأخذ الثمن قال صاحب العبد يا رسول الله إنه استعمله، يعني يريد أجرة الاستعمال في هذه الأيام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، يعني الخراج ما خرج من هذه السلعة من النفع بالضمان مقابل الضمان، لأن العبد لو مات في هذه المدة لذهب على المشتري، هذا معنى الخراج بالضمان، أنه في ضمان المشتري لأنه قبضه دخل ملكه، فالضمان عليه. إذن هذه خلاصة هذا الباب، وهذا يعني من حكمة الشريعة إعطاء فرصة لكل من البائعين، لأن الإنسان قد يندم يعجل، مثلا إنسان حريص على بيع بيته أو سيارته وجاه واحد فجأة وحاط في باله سعر معين، قال كم تبيع بيتك؟ قال بكذا. كم تبيع سيارتك؟ قال بكذا. قال شريط، هذا يعني ما بدأ يفكر قال جتك، ثم جلس 5 دقائق 10 دقائق، جاء واحد تحدث معه في المجلس قال له ترى السيارة تسوى أكثر ليش تبيعها؟ أو واحد قال يعني السيارة هذه أنت بحاجتها ليش تبيعها؟ حسفها. أحيانا الإنسان إذا كان الشيء ليس ما عنده يكون حريصا عليه، مجرد ما يملكه تذهب الرغبة، حريص على هذه السيارة من يوم ما اشتراها بدأ يفكر في عيوبها، لكن في الأول ما كان يفكر في العيوب لأنه حريص على تملك هذه السلعة، فلما ملكها بدأ يفكر وتذكر العيوب أو أن الثمن كثير، فعنده فرصة ما داموا في المجلس ساعة ساعتين أو أكثر أقل حتى يتفرق، لكن لو قام قليلا ورجع مثل فعل عمر ظهر أنه ما يحصل التفرق، هذا يعني خروج يسير بنية العودة فلا يكون تفرقا، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنهما، يعني لو واحد اثنان في بيت أحدهما أو في بيت ثالث واتفقوا على تبايعوا، واحد راح للقضاء الحاجة 15 دقائق ورجع قام من المجلس للحمام ثم رجع، هل ينقطع؟ وأنا ما ينقطع، صاحب البيت هو البائع أو المشتري وراح يأتي بالشاي وبالقهوة وبالطعام ويرجع، هل الخروج من المجلس يكون قطعا للخيار؟ الجواب لا، لأنهم لا يزالون في المكان العام اللي هو البيت، وهذا خروج يسير بنية الرجعة. وذلك في الحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو إيش؟ أحق به، يعني المعنى أن جلوسه ما زال مستمرا. كذلك من كان في المجلس في المسجد صلى ركعتين ثم خرج لقضاء الحاجة ثم رجع ما يلزم يصلي تحية المسجد مرة أخرى، أن المجلس واحد لأنه خرج خروجا يسيرا بنية الرجعة. إذا لا ينقطع إلا بالتفرق الذي ليس بنية رجعة، تبايع واشترى هذه السلعة ثم مضى ولو لم يقبض، القبض ليس شرطا، حتى لو لم يقبض الثمن ولم يقبض هذا السلعة قال اشتريت السيارة قال نعم بكم بكذا، تم العقد تفرق، وهذا ما دفع الثمن وهذا ما سلم السيارة، البيع لازم ما دام أنه قطع قال اشتريت ثم تفرق فإنه يلزم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان على سبيل التغليب، البائع والمشتري بيعان يعني على سبيل التغليب، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا صدقا فيما يذكرانه من الصفات والأمور، يقول هذه السيارة جيدة، هذه السيارة ما فيها عيوب، هذه فيها كذا في كذا، اشتريتها بكذا وأبيع بكذا، يصدق فيما يقول وبينا أي يبين العيب إن كان موجودا بورك لهما في بيعهما. البركة تحصل بطاعة الله تبارك وتعالى، وليس العبرة بكثرة المال، العبرة بما يجعل الله تعالى في هذا المال من البركة. وإن كذب في أي شيء يقوله أحدهما وكتم، أي هذا كتم مثلا العيب وهذا كتم عيب في الثمن، أحيانا الدراهم يكون فيها غش أو نحو ذلك، محقت بركة بيعهما. وهذا حديث صحيح ومتفق عليه أيضا. فيه يعني مسألة في هذا الحديث، ذكر بعض العلماء قال لو صدق واحد وكذب الثاني هل تذهب البركة على الجميع؟ لأن هذا البيع حصل في شائبة والبركة تزول ولو صدق الثاني، أن البيع لم يكن نظيفا، أو أن البركة تزول عن الكاذب ولا تزول عن الصادق. أيما أقرب؟ الثاني، أنها تزول عن الكاذب. وهذا يعني ذكر هذه الصورة، إذا صدق جميعا، صدق وبين حصلت البركة، وصدق أحدهما مسكوت عنه، لكن ليس دلالة المفهوم ليس لها عموم، أنه ما يفهم منه إطلاقا أنه إذا لم يصدق جميعا، إذا يعني إذا كذب واحد أو صدق واحد تزول البركة. فهذا لا ذنب له، صدق ولا ذنب له، فلا يعاقب بذهاب البركة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار. هذا نفس الاحتمال الأول، إلا أن تكون أي الصفقة صفقة خيار، فيها نفس الاحتمال وفيها القولان السابقان، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذا حديث حسن. نعم، هذا حديث حسن، وهذا يؤكد ما سبق أن التفرق الذي يقطع الخيار هو تفرق بالأبدان، إنه قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، لكن الكلام ما يمكن ضبطه، إنه ما يحل له أن يخرج عن موضوع البيع، هذا بعيد. إذا انتهى البيع سيتحدثون في أي موضوع، لكن الخروج هو المنهي عنه، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، أن هذا فيه قطع لخيار الآخر. قال تبيع السيارة، قال كم كذا واشتريت، السلام عليكم مشى، هذا كمان بدأ يتأمل لحظات ولا هذا قد خرج، هذا ما يجوز، هذا عدوان. الآن خرج لأجل قطع خيار أخيه، لأن هذا متأني ومتروي يفكر في الموضوع من أول، وهذا فوجئ ما بدأ يفكر فندم بعد قليل، لما أراد يرد إلى هذا قد مضى. نقول ما ينقطع الخيار لأنه قطعه قصدا فلا ينقطع، لكن لو جلسوا كالعادة فهذا يعني لا بأس به، لأنه جلوس العادة يتأخر قليلا حتى يتأمل كل من الاثنين. طيب كيف نجيب على فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إذا باع واشترى خرج من أجل أن يجب البيع؟ لما روى ابن عمر، لا هذا رواه ابن عمر، ابن عمر ما روى هذا، ما روى النهي عن الخروج أو المفارقة، لنقول محمول على أنه لم يبلغه النهي، ويعني يبعد جدا أن ابن عمر على حرصه على السنة والخير أن يخالف الحديث إذا بلغه، فنقول محمول على أنه لم يبلغه النهي. وعن أبي هريرة باب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. هذا حديث غريب، ذكر في الشرح على قوله حديث غريب أنه قال وقال صاحب المشكاه بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع، وهذا حديث حسن غريب. هذا فيه ضعف لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، كذلك من جريج يعني عنده تدليس، لكن قوله لا يتفرقن وفي لفظ لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض، يعني هذا أيضا فيه خلاف في معنى الحديث لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض، يعني منهم قال التراضي يعود إلى التفرق، ومنهم قال التراضي يعود إلى البيع، كما جاء في بعض الروايات إنما البيع عن تراض، من شروط صحة البيع الرضا، رضا البائع بالثمن ورضا المشتري بالسلعة، أن يبيع برضا بدون إكراه. فعلى كل حال الحديث محتمل، لكن الظاهر هذا يقولون ليس واجبا بالإجماع، ظاهر الحديث هذا يقول ليس واجبا بالإجماع، يحمل على الاستحباب، يعني لو حملناه على هذا المعنى، يعني واحد اشترى من شخص وأراد أن يخرج لا لأجل قطع الخيار، يعني ظاهر الحديث أنه إذا أراد أن يخرج أن يستأذن، يقول اسمح لي أذهب، إذا قال نعم انقطع الخيار، يعني من أجل أن لا يستعجل أحد المتبايعين بالخروج، لا يخرج إلا إذا استأذن صاحبه. لكن هذا يعني في نظر، لأنه ما أحد من العلماء قال أنه يجب أن يستأذن، لأنما المنهي عنه أن يخرج لأجل قطع الخيار، هذا المنهي عنه. أما إذا خرج على العادة فإنه ينقطع الخيار، والخروج على العادة في الغالب يتأخر، ويمكن لهذا إذا رآه قام يقول له تعال تعال أنا متردد لحظة شوي، يدعو، فإذا رآه يعني جلس كالعادة 15 دقيقة ربع ساعة نصف ساعة تحدث ثم قام، له أن يستدعيه، وإذا سكت معناه أنه لا يريد فسخ البيع. باب ما جاء في من يخدع في البيع. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف. إيش معنى عقدته؟ في عقدته ضعف، يعني في عقده، إذا عقد البيع يعقد على ضعف لخلل في عقله. هذا الرجل أصابه حجر في بعض الغزوات في رأسه، فاختل عقله قليلا وثقل لسانه من هذه الضربة، ويحب البيع، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أصبر عن البيع، أنه متعود على البيع، فمنعوه أهله أولاده منعوه من البيع فشق عليه ذلك أنه متعود على البيع والشراء. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن رجلا كان في عقدته ضعف، يعني يخدع في البيع، وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه، هذا في مشروعية الحجر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه لا يحجر عليه، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه يعني عن البيع والشراء، فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، قال هذا تعود سنين ويبيع ويشتري، فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة. حديث أنس حديث حسن صحيح غريب، وقد أيضا رواه يقول في الشرح حديث أخرجه أبو داود والنسائي، وأيضا رواه مسلم والبخاري في الصحيحين، لكن بغير هذا اللفظ، يعني هذا فيه تفصيل أصل الحديث في الصحيحين. ما معنى لا خلابة؟ يعني ها؟ أي لا خديعة، لا خلابة لا خديعة، يعني لا تخدعني، هذا فيه يعني إظهار أنه لا يحسن البيع وأنه قد يخدع. إذا قال لا خلابة يعني لا خديعة، فإنه لو خدعه البائع فإنه يرد هذه السلعة. جاء عند ابن ماجه بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل لا خلابة، ثم أنت بكل سلعة تشتريها بالخيار 3 أيام، إن شئت إن رضيت أمسكها وإلا فرددها. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام. السؤال المهم الآن، هذا الآن واضح، كله واضح. السؤال المهم: هل هذا خاص بهذا الرجل وإلا يشمل كل من لا يحسن البيع؟ الظاهر يشمل، في خلاف، لكن الراجح أنه يشمل، لأنه لا فرق بين زيد وعمر. إذا كان هذا الرجل لا يحسن البيع يخدع، إما لأنه لا يعرف الأسعار، أو لأنه ضعيف العقل، أو لأي سبب أنه لا يحسن البيع والشراء، يشتري ما قيمته 10 بـ20، فهذا يسمى خيار الغبن، ومن غبن فله الخيار. بعضهم يقول بشرط لا يعرف الأسعار، الذي يعرف الأسعار هذا ما له عذر، إذا عرف السعر ليس له عذر. لا يعرف السعر ولا يحسن يماكس، يعني ما يحسن المكاسرة، إذا قال له بـ20 يقول لا بـ10، يعني بعض الناس ما يحسن هذا، يعني يستغله البائع، إذا رآه قال هذه السلعة 30 هي بـ10، هذا لما يسمع 30 وما يعرف الأسعار ولا يحسن المكاسرة كم يقول؟ يقول خله بـ25، صح ولا لا؟ ما يجي على باله يقول بـ10، أنه هذا بعيد، وإذا استغله عرف أنه ما يعرف الأسعار ولا يحسن المماكسة فأعطاه سعر عالي جدا حتى ينزل قليلا ثم يبيع عليه، هذا شك أنه خديعة، أن السلعة لا تباع بهذا السعر أصلا، يعني ما يتغابن فيه الناس عادة، هذا ليس فيه خيار. أنا ما أعرف أن السلع لها أسعار مختلفة، هذا يبيع بـ10، هذا يبيع بـ12، هذا يبيع بـ9، هذا يبيع 13، على حسب المحل وحسب السوق، هذه جرت بالعادة. لكن هذا لا استغله، رآه بدويا لا يعرف الأسعار، جاي من البادية، والبدو في الغالب ما يكسرون، والسلعة هذه بـ10 تباع إلى 12 9 10 12، شافوا قال 30، يمكن هذا قال 25، قال خذ. بعضهم يحدده بالثلث، الإمام مالك حدد الغبن بالثلث، يعني إذا غبن أقل من الثلث ليس فيه خيار، لكن هذا ما عليه دليل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث هو الثلث كثير، هذا في الوصايا وليس على الطلاق، لا يحب أن يغبن ولا بالقليل. هذه سلعة مثل ما قلت باع بـ10 إلى 12، باع عليه بـ15,000، الثلاثة بالنسبة لـ12 ثلث ولا أقل؟ أقل ولا لا؟ ثلث 4,000، هذا باعها بـ15، زاد عليه 3,000 في 12، هذه دون الثلث. لكن لا أحد يحب أن يغبن بهذا، ولا سيما إذا كانت السلعة غالية، أما ريال ريالين 3 ريال هذه ما أحد يقف عندها، لكن إذا باعه بسعر مرتفع فله أن يرجع عليه ويقول هذه ما تباع بهذا السعر، ويجب عليه أن يردها، أن يقبلها ويرجع له الثمن، أو يخفض له، قل الله هذه اللي لقيتها تباع بـ12 وأنت باع عليه بـ15، أنت بالخيار، إما ترد عليه 3 وإما تأخذ السلعة، يلزمه بذلك، لأن هذا من الخداع، لأنه استغل هذا الشخص أنه لا يعرف الأسعار فزاد عليه. إذن الفقهاء يشترطون هذين الشرطين، يقول لا يعرف الأسعار ولا يحسن يماكس. طيب إذا كان لا يعرف السعر ويعرف يماكس، هذا إنسان شاطر في البيع لكنه راح لبلد آخر وما يعرف الأسعار، نقول هذا يكفي، حتى لو كان يحسن يماكس ما يجي على باله أنه مزود عليه 3 أضعاف، يعني بالعادة ينزل الربع الثلث، كبز ضعفين هذا بعيد. أنا أذكر واحد جاء معه طيب ودخل على أناس معه عود، بدأ يمدح العود، هذا التولة، تعرفون التولة دهن العود، بدأ يمدح هذا طيب هذا جيد، قالوا بكم؟ قالوا بـ300 التولة. وطبعا الطيب إذا وضع فيه روائح كذا أول ما يفوح راح تكون طيبة، لكن بعدين يتبين أنه سيء لأنه فيه زيوت ويوضع عليها روائح فواحة، فيغتر به اللي ما يعرف الطيب. فالمهم بدأوا يكسرونه شوي 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 لين وصل 30 ريال، وحدوا عليهم 30 ريال، حتى ما استحى، يعني المفروض أن يستحي، هذا ينفضح من 300 إلى 30، كل ما قالوا 200 يقول يلا 200، يقول لا 150، كان صار قال يلا 200 150، قال لا 100، ويسكت شوي هذا طيب هذا يلا 100، وصل إلى 30 ريال. يعني هذا يعني استغلال، حتى لو هذا الشخص يعرفه لا يعني يماخس، لكنه ما يعرف أسعار الطيب، فما يجي على باله أنه من 300 إلى 30، هذا بعيد كل البعد. فالظاهر الراجح في هذه المسألة أن من يجهل السعر ثم يغبن أنه له الخيار، لأن هذا استغل جهله بالسعر فزاد عليه زيادة لم تجري بها العادة، هذا ظلم وخداع، ولا فيجب عليه أن يقبل إذا رد عليه. إذن الضابط ما هو؟ نقول ما لا يتغابن الناس به عادة. طيب لو قال قائل إذا قلنا هذا إشكال، إذا قلنا أن هذا الحكم ليس خاصا بهذا الرجل، إذا ما فائدة قول لا خلافه؟ قال له بيع واشتري مثل غيرك، وإذا خدعت رد، لماذا يقول لا خلافه؟ نقول من تسهيل الأمور حتى لا يدخل فيه مشاكل، يعني بعض الناس ما يعرفه فيبيع عليه بأكثر ثم يرجع ويحصل خلاف وأخذ رد، وربما تتغير السلعة ما ينتبه إلا بعد يوم يومين والسلعة تتغير ويحصل خلاف، فهذا من باب الاختصار ودرء المشاكل من أول الأمر. مثل لو جاء واحد قال شوف ترى أنا غريب عن البلد ما أعرف الأسعار، لا تزود عليه، ترى لقيت أرخص برجع لك. حلوة طيب، يخاف إن كان هو يعني حتى لو ما يخاف الله يخاف أنه ينفتضح، أنه قال أنا غريب ما أعرف الأسعار ولقيت أرخص برجع لك، طيب بيّلون ما يعرف الأسعار حتى لا يزيد عليه، ولكن لو ما قال وزاد عليه فله الخيار. باب ما جاء في المصراة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة، يعني لم يذكر النوع أطلق حتى يشمل جميع أنواع البهائم، يعني سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة، والتصرية هو ربط أخلاف الثدي، الثدي له أخلاف تسمى حلمة، يربطونه من أجل إيش؟ لأن الثدي إذا امتلأ باللبن بدأ يسيل مع الحلمة هذه، فهم يربطونه، يربطون هذه الأخلاف من أجل أن يمتلئ الضرع باللبن ويبدو كبيرا، يجمعون لبن يومين ثلاثة في هذا الضرع، ثم يفك هذه الحبال ويذهب إلى السوق، فمن رآها زاد في الثمن، يظن أن هذا اللبن لبن يوم واحد ولبن يومين أو ثلاثة، هذا من باب الغش، هذا يسمى التدليس. وهذا الحديث أثبت خيار التدليس، التدليس معناه أن يظهر السلعة في حال أحسن مما هي عليه وإن لم يكن فيها عيب، يعني هذه الشاة طيبة وسط ليست رديئة وحليبها متوسط لبنها وسط، لكن أظهرها أنه أكثر سواء كان شاة أو غيرها، إذن هذه الدابة هذه الشاة ليس فيها عيب كغيرها من الشياة، لكن أظهرها في منظر أحسن مما هي عليه. إذا كان هذا فيه يعني خيار فالعيب من باب أولى، يعني مثل ما يقولون التدليس في بيع الجواري، ماذا يفعل؟ يظهرها بيضاء ومين بيضاء، مساحيق تبيض مثلا، أو مثلا الشعر يكوى مثلا ويطلع ناعم. طبعا بيع الجواري مو موجود الحين، لكن في السابق كانوا يدلسون في الجواري يظهرها جميلة جدا، وهي بخلاف ذلك، فإذا أخذ المشتري تبين العيوب، يعني ظهرت على حالها أنها سمراء وأنها شعرها خشن وكذا وكذا، فهذا كله من باب التدليس. والعيب أشد، لأن العيب يعني فيه خلل في هذا المبيع، لكن التدليس المبيع وسط لكن أظهره أنه أحسن. من اشترى مصرات فهو بالخيار، إذا حلبها إن شاء ردها ورد معه صاعا من تمر. يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للمشتري، لأنه في الغالب أنه لا تتبين التصرية إلا بالحلب، يحلبها أول ما يشتريها ثم ينتظر اللبن في اليوم الثاني. طيب لماذا أعطي 3 أيام؟ لماذا لم يكتف بيوم واحد؟ يعني خلص حلبها من الغد عرف اللبن من يوم واحد. يقول أنه يمكن يتغير، لأن البهيمة إذا انتقلت من مكان لمكان يعني تستغرب المكان، ربما يتغير عليها العلف والأشخاص، فيكون عندها يعني ردة فعل، تدرك البهيمة تدرك هذه الأشياء، فربما أنه يقل أكلها فيقل اللبن في اليوم الأول والثاني. فإذا مضى 3 أيام ألفت المكان الجديد فتعود كما كانت، فالغالب أنها لا تتبين إلا ب3 أيام. لكن لو تبينت بدون الثلاثة لو أن يعيدها، جاء واحد ثقة وقال والله هذه ترى أنا أعرفها شاة فلان هذه لبنها قليل، لكنه زاد فيها ربط الأخلاف، تبين له له أن يردها من أول يوم. لكن هذا نهاية الخيار، بعد الثلاثة ليس له شيء، أن هذا يطول ويضر بالمشتري. تجي بعد أسبوع أسبوعين وهو يحلب هذه الناقة أسبوع أو أكثر، هذا في ضرر على البائع، فأعطي 3 أيام لإزالة الضرر على المشتري. وإن شاء رد ورد معه صاعا من تمر، مقابل ماذا؟ صاع التمر اللبن الذي حلب. طيب نرجع للخراج بالضمان، كيف نجيب عنه؟ خراج بالضمان، لا هذه الناقة في ضمان المشتري، فليش ما لماذا نقول اللبن الذي أخذ مقابل الضمان؟ ما مشكلة هو في الخيار، لكن لو ماتت الناقة في 3 أيام تذهب على من؟ على المشتري، لأنها صارت ملكا له. فلماذا لم يجعل الشارع اللبن مقابل الضمان؟ نقول لأن اللبن تكون على ملك من؟ البائع ولا المشتري؟ على ملك البائع، إذن لم يتكون في ضمان المشتري، إنما تكون في ملك البائع. إذن المشتري اشترى الناقة أو الدابة وفيها لبن، اللبن موجود حين الشراء، الذي لا يضمنه لبن اللي بعده اليوم الثاني والثالث، هذا لا يضمنه لأنه تكون على ملكه فلا يضمنه، خراج بالضمان ومقابل العلف الذي يعلفها. طيب لماذا يعني حدده بصاع من تمر، لم يقل يرد لبنا مثله أو كذا؟ قطعا للنزاع، لأنه يعني قد يقول المشتري والله أنا حلبت صاعين، المشتري يقول صاع والبائع يقول إيش؟ صاعين، لأن اللبن كثير، هذا يجي صاعين يجي صاع ونصف، وهذا يقول لا صاع أو كذا، فيحصل خلاف شجار، وربما اللبن أيضا لو رده يختلط معه لبن جديد اشتراها مثلا هذه المصرات وحلبها بعد 2 أو 3 أربع، وجاء لبن يتكون باستمرار بإذن الله، فربما حصل لبن جديد على ملك المشتري، حلبه بعد 2 ساعة بعد نصف يوم واختلط اللبن الجديد بالقديم فلم يتبين. قال الشارع قطع النزاع وسد الباب، يرد صاعا من تمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة، مع الاختلاف بين لبن هذه 3، الناقة أكثر من وكذلك البقرة أكثر من الشاة، إذن هذا من باب قطع النزاع. هل يجوز طعاما؟ أنه في الحديث الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. معنى لا سمراء لا بر، هذا حديث حسن صحيح، وأيضا في الصحيحين. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، في مسألة الطعام المردود هل هو يلزم يكون تمرا؟ البخاري قال والتمر أكثر، لكن رواية الطعام ثابتة، بعضهم حمل الطعام على التمر قال لأن غالب طعامهم التمر، لكن قوله لا سمراء هذا يضعف هذا القول، طعاما لا سمراء مفهومه أنه يمكن يكون شعيرا، أنه نفى السمراء فقط لأن البر أغلى من الشعير ولو هذا معروف، فالتمر والشعير والعقط والزبيب متقاربة، البر قليل يأتي من الشام ولم يكن يزرع بالمدينة فسعره أغلى. فعلى كل حال نقول يعني حديث في ذكر الحافظ في الفتح رواية وصححها قال صاع من طعام أو صاع من تمر، لكنه قال هذه تحتمل أن التنويع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه شك من الراوي، قال ما دام وجد الاحتمال فلا يستدل به، لكن على كل حال نقول الأفضل أن يكون تمرا، هذا أكثر الروايات، لكن من جاء بصاع من طعام شعير أو زبيب أو عقط فالأمر سهل. إنه إيش التمر؟ لا السمراء هذا معروف اصطلاح، يعني نوع من الحنطة تسمى السمراء، هذا معروف يعني نوع وصف لطعام معروف عنده. ولا فرق بين التمر الأسود ولا الأشقر ولا التمر، كله واحد، يعني لو جاء بنوع أي نوع غالي رخيص هذه الأمور يعني ما ينظر فيها، يعني أن التمر أنواع وفي مختلف الأسعار، جاء بتمر لونه أسود كالعجوة ولونه أصفر أو كذا كل واحد، والأمر يبدو فيه سعة طعام، بس أنه قال لا سمراء لأن السمراء متميزة، البر معروف، لذلك في زكاة الفطر معاوية رضي الله عنه قال أرى أن مديني من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر أو قال من شعير، فأخذ الناس بقول معاوية رضي الله عنه لأن سعر البر أغلى من الشعير، هذا يعني من باب أنه استثناء للبر، طعام هو لكنه غالي فاستثناه، وما عداه متقارب. باب عما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. عن ابن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، باع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني باع عليه بعيرا واشترط ظهره إلى أهله، هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث الصحيحين هو حديث مشهور وله روايات كثيرة، فيه جواز الشرط في البيع، جواز الشرط في البيع إذا كان معروفا، شرط واضح محدد فلا بأس، باع عليه البعير بشرط أن يركبه إلى المدينة، لأنه باعه في الطريق وهم قافلون من غزوة إحدى الغزوات، وقصة معروفة أن كان بعير جابر رضي الله عنه ضعيفا هزيلا حتى صار يتأخر عن القوم من ضعف البعير وضعف مشيه، فتخلف النبي عليه الصلاة والسلام فرأى بعيره هزيلا قال ما لي بعيرك يا جابر؟ قال يا رسول الله إنه بعير ضعيف، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام ونخسه بعصا كان معه ودعا له، فصار يمشي قدام الإبل، أصابته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يلاطفه قال أتبيعه يا جابر؟ قال ولك يا رسول الله؟ قال لا بل بعنيه، فباعه بثمن اختلف في الروايات، فلما وصل المدينة أعطاه الثمن وزاده ورد عليه البعير، كل هذا باب الملاطفة والإحسان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن جابر رضي الله عنه مات ومات أبوه عليه دين وترك 9 بنات، كان بعض الروايات 6 بنات بعض 9 بنات، فكان يعول عائلة كبيرة وتزوج ثيبة من أجل البنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قدر ما فعل من يعني تضحيته من أجل سداد دين أبيه وقيامه على أخواته، صار يلاطفه ويحسن إليه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في جواز الشرط، لكن بشرط أن يكون معلوما. واحد قال بيع بيتي لكن بشرط إني أسكنه شهرا، ما في مال، لكن لو قال أسكنه حتى أجد بيتا هذا ما يصح، لأنه قد يجد بيت بعد شهر وشهرين سنة أو أكثر وأقل، لابد أن يحدد. فالشروط في البيع سبق لنا أن الأصل فيها الإباحة ما لم يكن فيها محظور شرعي، ولا الأصل الجواز حتى لو كانت أكثر من شرط أو الاستثناء، يعني استثنى من المبيع ما في مانع إذا عرف هذا الاستثناء. ورد حديث ونهى عن الثنية، هذا في الصحيح، لكن زاد أبو داود إلا أن تعلم، فإذا استثنى قال بيعك هذه الغنم إلا واحدة هذا ما يصح، إذا كانت الغنم متفاوتة، أنا بعضها ب500 بعضها ب700 بعضها ب1000، فقال إلا واحدة ما يصح ما دام في تفاوت، لابد يقول إلا هذه حددها، أبيع لك هذا الحائط إلا 5 نخلات ويتختلف ما يجوز، لابد أن يحدد إلا هذه وهذه وهذه، وهكذا في بقية ما يستثنى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.